بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أصل الكلام في هذا البحث كان حول أن الإشكاليات التي جاءت حول الأحكام الظاهرية تسري إلى كل الأحكام الثانوية عندنا، ولكن بلحاظ عالم المبادئ لا بلحاظ عالم الحكم عليكم السلام ورحمة الله، حيث قلنا أننا فسرنا الأحكام الثانوية بالأحكام التي تتقدم على أحكام أخرى في موضعها لانطباق عنوان آخر، مع بقاء ملاك الحكم السابق، حكم الأولي، وإن كان نفس الحكم يسقط ولكن ملاكه يبقى. بهذا فسرنا الحكم الأولي والثانوي. إذا كان ملاك الحكم يبقى حتى في فرض في أمثلة الحكم الاضطراري، الحكم عن تقية، الحكم عن في مورد الإكراه، حكم جواز الكذب في مورد إصلاح ذات البين، في هذه العناوين الثانوية كلها قلنا بأنه الأحكام الأولية مالتهن ملاكها يبقى وإن كان الحكم يسقط بالعنوان الثانوي. إذا كان الملاك يبقى، خب سنتورط في نفس المشاكل التي تورط فيها الأصحاب، والأحكام الظاهرية هم حالها حال العناوين الثانوية، حال الأحكام الثانوية. فإذا تفسيرنا للأحكام الظاهرية بكونها من الأحكام الواقعية الثانوية لا يخلصنا من مشكلة من المشاكل المحيطة بالأحكام الظاهرية. صحيح أننا بنينا على أن الأحكام الظاهرية في موارد الأحكام الظاهرية الأحكام الواقعية المخالفة لها تسقط، ولكن ملاكاتها تبقى، حالها حال الأحكام الثانوية، ولكن هذا ما راح يخلصنا عن المشاكل المحيطة بالأحكام الظاهرية. فنفس المشاكل تجري وتتسعهم وتشمل الأحكام الثانوية الأخرى. فقلنا نتكلم في مقامين. المقام الأول في الأحكام الثانوية التي لا يسمونها بالظاهرية، كالحكم في حال الاضطرار، الحكم في حال الإكراه، في حال التقية، في حال إصلاح ذات البين، هذه الأحكام. وذكرنا في هذه الموارد ثلاث وجوه لحل تلك المشاكل، وكلها تشترك في أن الحكم الأول يسقط ولكن ملاكها يبقى. قلنا الوجوه الثلاثة باختصار كانت عبارة عن أنه إما نقول بأنه يحصل تزاحم ملاكي بين ملاك الحكم الأولي وملاك الحكم الثانوي، ويتغلب عليه ملاك الحكم الثانوي، فيسقط الحكم الأولي. ملاك موجود في عالم الملاك يمكن أن يجتمع مصلحة ومفسدة في شيء واحد. في عالم الحب والإرادة قالوا يستحيل إلا بأن يزول أحدهما ويتغلب عليه الآخر. أما في حال أما في الملاك فتجتمع مصلحة مع مفسدة، ماكو تضاد أن شيء واحد هم يكون فيها مصلحة وهم تكون فيها مفسدة. أما شيء الواحد هم يكون محبوب هم يكون مبغوض ما يصير، لأنه يتراوس ويبقى أحدهم أو يبقى يتساوي، مو أنه اثنين هيبقيان. في المصلحة والمفسدة يمكن أن يبقى المصلحة تبقى هم المفسدة تبقى. فقلنا بأنه في الأحكام الثانوية لا بد وأن نفترض أحد وجوه لحل المشاكل. أول وجه من تلك الوجوه أن يكون ملاك الحكم الأولي وملاك الحكم الثانوي يجتمعان في كل فعل من الأفعال التي يتقدم فيها الحكم الثانوي على الحكم الأولي، ملاكهما يجتمعان، ولكن يتغلب ملاك الحكم الثانوي على ملاك الحكم الأولي، فالشارع يرفع اليد عن حكمه الأولي ويبدله بالحكم الثانوي. إذا كان هناك عنصر الإرادة، لو أخذنا بعين الاعتبار عنصر الإرادة نقول الإرادة هم تزول، كما أن الحكم يسقط الإرادة هم تسقط الإرادة السابقة، إرادة التي كانت على طبق الحكم الأولي تسقط. فإن لم نأخذ عنصر الاعتبار عنصر الإرادة بعين الاعتبار خب، فبعد ما عندنا مشكلة في عنصر الإرادة. وأما إذا أخذنا عنصر الإرادة بعين الاعتبار فلا بد وأن نقول بأن الإرادة أيضا تسقط، كما أن الحكم يسقط، الحكم الأولي يسقط في موارد الحكم الثانوي، الحكم الأولي يسقط، الإرادة اللي تطابق الحكم الأولي هم أيضا تسقط تزول، ويبقى بس الملاك. والملاكان بما أن ملاك الحكم الثانوي كان أقوى عند الله من ملاك الحكم الأولي في موارد انطباق العنوان الثانوي طبعا، ففي موارد انطباق العنوان الثانوي بدل الحكم، رفع اليد عن الحكم الأولي وحكم بالحكم الثانوي. هذا هو الوجه الأول. والوجه الثاني للتخلص من الإشكاليات أن يكون انطباق العنوان الثانوي موجبا للمانع عن إمكان استيفاء الحكم الأولي، استيفاء ملاك الحكم الأولي في حال الاضطرار. ملاك الحكم لا يمكن استيفاءه، أكو ملاك ولكن لا يمكن استيفاءه. هذا معقول ممكن في بعض الحالات أن يكون انطباق العنوان الأولي سببا لعدم إمكان استيفاء ملاك الحكم الأولي، مو ملاك ماكو يزول ولكن لا يمكن استيفاء، لا يمكن تحصيل هذا الملاك، وبالتالي الحكم يتبدل. لأنه صحيح أن الأحكام تتبع المبادئ، تتبع الملاكات في متعلقاتها، ولكن إنما هذه التبعية تبعات الأحكام فيما إذا كان الملاك قابلا للاستيفاء، أما إذا كان غير قابل للاستيفاء بعد الحكم ما راح يتبع هذا الملاك الذي لا يمكن استيفاءه. فإذا كان الوجوب ملاكه موجود لكن لا يمكن استيفاءه، وهذا يتبدل الحكم إلى إباحة مثلا، وهكذا الحرمة مثلا. هذا هو الوجه الثاني لإمكان التخلص من الإشكاليات. والوجه الثالث ذكرنا ولكنه مع تحفظ، ملاحظة. الوجه الثالث كان هو عبارة عن أنه في مورد انطباق العنوان الثانوي يمكن استيفاء ملاك الحكم الأولي بشيء آخر. هسه شنو هذا الشيء الآخر؟ إما بفعل آخر مثل الصلاة جالسا بدلا عن الصلاة قائما، أو في مثل الأحكام الظاهرية، إذا نريد نسري هذه الوجوبة إلى الأحكام الظاهرية، اتباع خبر الثقة مثلا، سير على طبقة خبر الثقة مثلا، ما أخبر به الثقة مثلا. المهم أنه يمكن تحصيله نفس الملاك، ملاك الحكم الواقعي، بشيء آخر عن طريق آخر. فالمولى يبدل الحكم بحكم ثانوي يحقق نفس ملاك الحكم الأولي، ولكن هذا لاحظنا عليه بأنه لابد من أن يندمج بأحد الوجهين السابقين. طبعا كما أنه في الوجهين السابقين قلنا يمكن شو يسموه التلفيق، الآن نسيت أشير إلى التلفيق، أنه الوجه الأول والثاني يمكن التلفيق بينهما، يمكن أن يكون بلحاظة جزء من الملاك ملاك يتقوى، ملاك الحكم الثانوي على الحكم الأولي يتقوى على جزء من ملاك الحكم الأولي، وبلحاظ الجزء الآخر يصير مانعية، فيصير تلفيق بين الوجه الأول والوجه الثاني. هذا الوجه، وأما الوجه الثالث وهو أن يحصل ملاك الحكم الأولي عن طريق جديد، هذا العنوان الثانوي يفتح أمامنا طريق آخر لتحصيل ملاك أو ما استدراك ما يخسر من ملاك الحكم الأولي. هذا قلنا بأنه لا بد فيه من التلفيق مع إما الوجه الأول أو الوجه الثاني أو كليهما، وإلا لو بقي هذا الوجه الثالث وحده هذا ما يكفي. ليش؟ لأنه إذا لم يكن ملاك جديد أقوى من ملاك الحكم الأولي كما ذكرناه في الوجه الأول، ولم يكن مانع عن استيفاء ملاك الحكم الأولي كما ذكرناه في الوجه الثاني، إذن فلما يأمر الشارع في موارد الانطباق العنوان الثانوي بتحصيل ذلك الملاك بأسلوب آخر، بعمل آخر، بأسلوب آخر؟ ماكو داعي. أو لا أقل بأنه إن كان يمكن تحصيله عند توفر العنوان الثانوي، يمكن تحصيل الملاك هم بذلك الملاك الأولي، لأنه لا مانع عن إن لم نلفق، فيعني أنه هم يمكن تحصيل بالحكم الأول وهم بالحكم الثانوي، لا أقل أنه إذن لابد أن يحكم بالتخيير. ليش يحكم؟ ليش يرفع اليد عن حكمه الأول؟ إذن ففيما إذا تبدل الحكم بالعنوان الثانوي إلى حكم جديد لا يمكن الاعتماد فقط على إمكان تحصيل ذلك الملاك بفعل جديد عن طريق جديد، هذا وحده لا يصح، لا بد من أن يلفق مع أحد الوجهين السابقين حتى يصح. هذه وجوه ثلاثة ذكرناها لحل المشاكل بلحاظ العناوين الثانوية التي لم يؤخذ في موضوعها الشيء، ليس من الأحكام الظاهرية بحسب مصطلح الأصل. الآن بعد أن ذكرنا في المقام الثاني قلنا أنه المقام الثاني في حل المشاكل بلحاظ الأحكام التي يسميها الأصحاب الأحكام الظاهرية، وإن كنا نحن نقول بأنها أحكام واقعية ثانوية. استعرضنا بعد أن استعرضنا جميع الوجوه التي ذكرها الأصحاب وبما فيها الوجه الذي اعتمد عليه أستاذنا الشهيد، وقلنا بأن أستاذنا الشهيد عند في الدورة الأولى وجه بناء على الطريقية ووجه آخر بناء على السببية، ولكن في الدورة الثانية وضحنا بأنه أبطل السببية وذكرنا وجه إبطاله في الدرس الماضي أو الدرسين الماضيين. والآن أتى الدور إلى أن نرجع لنجد بأن تلك الوجوه الثلاثة التي ذكرناها لعلاج المشاكل في الأحكام الثانوية هل يمكن تطبيقها على الأحكام الظاهرية بسبب كونها أيضا حسب رأينا أحكام ثانوية، نوع من الأحكام الثانوية؟ الأحكام الظاهرية على مبنانا نوع من الأحكام الثانوية، غاية الأمر أن العنوان الثانوي هو عبارة عن قيام الأمارة، دلالة الأمارة، أو العنوان الثانوي عبارة عن عدم العلم، عدم العلم عنوان ثانوي حكمه الإباحة أو الترخيص، حكمه الترخيص، أو الشك بعد اليقين في باب الاستصحاب، الشك بعد اليقين مع الأركان الأخرى مع الاستصحاب، هذه أركان الاستصحاب يشكلن عنوان ثانوي. هذا العنوان الثانوي متى ما تم فالحكم الثانوي يأتي على طبق الاستصحاب إلى غير ذلك. فبدلا عن عنوان الاضطرار عنوان لا يعلم، بدلا عن حكم عن عنوان الاضطرار عنوان الشك بعد اليقين، أو بدلا عن عنوان الاضطرار عنوان ما قامت عليه الأمارة، ما قام عليه خبر ثقة. هذه عناوين ثانوية نعتبرها، هذه نعتبرها عناوين ثانوية يترتب عليها الأحكام الثانوية مع سقوط الحكم الأولي، الحكم الواقعي اللي يسميها الأصحاب الحكم الواقعي. ذاك الحكم الواقعي الأولي يسقط وإن كان ملاكها يبقى حتى لا يؤدي إلى التصويب الباطل، وإذا كان ملاكها يبقى ولكن الحكم يسقط، هذا قلنا بأنه إن كان تصويبا فهو تصويب نلتزم به، ولكن قلنا لا ينبغي أن نسميه بالتصويب لأن الملاك يبقى. في هذه الحالات ماذا نصنع إذن بعد أن أبطلنا كل الوجوه التي ذكرها الأصحاب بما فيها الوجهين اللذين تبناهما أستاذنا الشهيد؟ لأن أحد الوجهين خب هو رفع اليد عنه في الدورة الثانية وأبطله، والوجه الذي تبناه وإن كان يعني إبداعا من إبداعات أستاذنا الشهيد في علم الأصول ونعتبره حقيقة إنجاز من الإنجازات الأصولية في علم الأصول حسب تسلسل رقي علم الأصول، هذا رقي مفاجئ لمستوى علم الأصول على يد أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، ويؤثر على كثير من الأبحاث الأصولية الأخرى. ولكن رغم ذلك ناقشنا هذه النظرية بإبطال المقدمة الأولى وبالتالي التزاحم الحفظي بالمعنى الذي أراده أستاذنا الشهيد لا يتم، وبالتالي لا يمكن التخلص من التضاد إلا بالتورط في التصويب الذي هم لا يرتضونه. إذن ماذا نصنع في الأحكام الظاهرية؟ هل يمكن أن نلجأ إلى نفس الوجوه الثلاثة السابقة التي ذكرناها في الأحكام الثانوية أو لا؟ أقول نعم، يمكن أن نجري نفس الوجوه الثلاثة في باب الأحكام الظاهرية، فنقول بأنه عندما يأتي الحكم الظاهري بسبب أمارة أو بسبب أصل، إما أن يتواجد في تلك الموارد التي تخالف الواقع، طبعا إذا طابقت الواقع خطابقت الواقع، أصلا قلنا ليس حكما جديدا، نفس الحكم الواقعي يبقى. إحنا هذا الشيء سابقا وضحناه بأنه إحنا يختلف حالنا عن الأصحاب في أن الأحكام الظاهرية عندهم سواء طابق الواقع أو خالف الواقع هو حكم آخر، حكم جديد إلى جنب الحكم الواقعي، إما يماثل الحكم الواقعي أو يخالف الحكم الواقعي، وعالجوا استحالة المماثلة واستحالة التضاد. فهم يعتقدون بأن الحكم الظاهري سواء طابق الواقع أو خالف الواقع هو حكم جديد يأتي يجتمع إلى جنب الحكم الواقعي، والحكم الواقعي لا يزول حسب رأيهم. ولكن نحن حسب تفسيرنا إذا وافق الحكم الظاهري للحكم الواقعي فهذا ليس حكما جديدا، هذا استمرارية لنفس الحكم الواقعي، فكما في الأحكام الثانوية، كيف في أن الأحكام الثانوية الحكم الواقعي يزول ويتبدل بحكم جديد، وفي حال المخالفة في حال مطابقة بعد ما عدنا في الأحكام الثانوية في مثل الإضطرار والإكراه. وفي الأحكام الظاهرية أيضا نقول بأنه في الأحكام الظاهرية إذا طابق الواقع فهذا طبيعي، نفس الحكم الواقعي يستمر ويتنجز علينا، إن كان مشكوكا فهذا الشك يتنجز بمجيء أمارة على طبقه أو مجيء أصلا عمليا على طبقه، فنرفع إن كنا نؤمن بقبح العقاب بلا بيان نرفع اليد عن قبح العقاب بلا بيان بمجيء هذا الدليل على أن هذا الحكم المشكوك يريده المولى، نفس الحكم يريده، مو أنه يجعل مو بالضرورة أن يجعل حكما جديدا في حال الشك، بل نفس الحكم الواقعي يتنجز علينا. وإن كنا لا نؤمن بقبح العقاب بلا بيان بل نقول بحق الطاعة فهذا الشك يبقى على تنجيزه، والحكم ما يسمى بالحكم الظاهري يقوي هذا التنجيز، مو أنه ينشئ تنجيزا جديدا بل يقوي هذا التنجيز. وأما إذا كان الحكم الظاهري على خلاف الواقع فهذا اللي نفسره بأنه حكم ثانوي ويوجب سقوط الحكم الواقعي. عندئذ لا بد وأن نلتزم بأنه إما أن سقوط الحكم الواقعي رغم وجود ملاكه، إما هو بسبب سقوطه بسبب تغلب ملاك جديد عليه. فهذا العنوان الثانوي الذي هو عنوان الشك أو عنوان الشك بعد اليقين أو عنوان ما دلت عليه الأمارة ما دل عليه خبر ثقة، هذه العناوين التي احنا جعلناها كعناوين ثانوية، هذه العناوين سببت وجود ملاك جديد على طبق هذا الأمارة أو على طبق هذا الأصل العملي أو على خلاف الحكم ملاك الحكم الواقعي، فاجتمع ملاكان مختلفان في متعلق كل حكم من الأحكام التي قامت عليه أمارة أو أصل وعلى خلاف الواقع، فيجتمع ملاك الحكم الواقعي وملاك الحكم الجديد ويتغلب هذا الملاك على أساس أقوائيته، فيرفع المولى حكمه الأولي ويحكم بهذا الحكم الجديد، حاله حال مورد الإضطرار والإكراه وما شابه. فإما بهذا السبب يتقدم بسبب أقضائية الملاك الناشئ من العنوان الثانوي المطابق للأمارات والأصول، وإما بسبب أن انطباق هذا العنوان الثانوي، يعني انطباق يعني كونه لا يعلم أو كونه شك بعد اليقين أو كونه ما أخبر به ثقة وما شابه، هذه العناوين تسبب المانع عن إمكان استيفاء ملاك الحكم الواقعي، وعلى هذا الأساس ذاك الحكم الواقعي يسقط ويتبدل بحكم جديد، ولو يتبدل بالترخيص مثلا بالإباحة مثلا، ذاك الحكم يزول ويتبدل بالترخيص مثلا، مو بالضرورة أن يكون فيه ملاك جديد لكي ينشأ حكما إلزاميا جديدا، بالإمكان أن يكون في مثل هذه الحالة يزول ملاك الحكم الواقعي وبالتالي يتبدل إلى إباحة، هذا معقول. نعم إذا تبدل بحكم إلزامي جديد هذا يحتاج إلى الوجه الأول، يحتاج إلى أن يكون فيه ملاك جديد يتغلب على الملاك الأول، ولكن إذا كان فقط المانعية فبعد ما يقدر يتبدل بملاك بحكم إلزامي جديد، لازم يتبدل بمثل الإباحة. والوجه الثالث بأن يصير تلفيق بين أحد هذين الوجهين، وأن يحصل باقي الملاك بطريق جديد بمثل بلي الصلاة جالسا مثلا، أو هنا يمكن القول بأنه نفس اتباع خبر الثقة فيه جزء من الملاك، فلا نفس ذلك الملاك الأولي، وإنما ما يمكن تحصيله بنفس بل ذلك الملاك مثلا بطريق جديد، ولكن هذا قلنا بأنه لا يمكن الاعتماد عليه وحده، وإنما لا بد وأن يلفق بل أي هذا مصلحة سلوكية بالإمكان أن نلتزم به تطبيقا للوجه الثالث من الوجوه التي ذكرناها، ولكن لا بد من التلفيق مع أحد الوجهين السابقين، وإلا لو لم يلفق مع أحد الوجهين السابقين يأتي السؤال عن أنه إذن لما لا يحكم بالتخيير بعد انطباق العنوان الثانوي مثلا، بل فلا بد إذا التزمنا بهذه المصلحة السلوكية بعنوان تطبيق الوجه الثالث من تلك الوجوه الثلاثة، فلا بد فيه من التلفيق مع أحد الوجهين الأولين أو التلفيق مع كلا الوجهين الأولين، ما يخدم أحدهما على أقل تقدير مع أحدهما أو مع كليهما. فإذا تلك الوجوه الثلاثة السابقة التي ذكرناها في العناوين الثانوية بالإمكان تطبيقها على الأحكام الظاهرية أيضا. يبقى هناك وجه لا بد من توضيحه وتحقيقه، من حيث أنه هل يرجع إلى أحد هذه الوجوه الثلاثة أو أنه وجه رابع، وهو أن يقال بأن الحكم الظاهري من باب الاحتياط في التشريع لأستاذنا الشهيد فكرة طرحها بالمناسبة في آية الإنذار، آية ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فلولا نفر، آية النفر. هناك عند فكرة توسعة الحكم الواقعي لأجل الاحتياط في مقام التشريع، مو حكم ظاهري، حكم واقعي، الحكم الواقعي يوسع. هل يمكن تفسير كل الأحكام الظاهرية أو لعله بعضها، إحنا ما ندري هذا الواقع شنو المولى يعني كوجه معقول في الأحكام الظاهرية. أن نقول بأن الأحكام الظاهرية في واقعها توسعة لبعض الأحكام الواقعية بحيث الحكم الواقعي يتبدل إذا خالف الحكم الواقعي في مورده، فالحكم الواقعي يتبدل، يعني هذا يناسب رأينا، يناسب رأينا أن نقول بأنه هذا الحكم الواقعي في ذلك المورد تبدل على طبق حكم واقعي آخر توسع شمل هذا المورد، حكم واقعي آخر توسع وشمل هذا المورد، ففي هذا المورد حكمه الواقعي زال وتبدل بهذا الحكم الجديد. لأجل من؟ لأجل فكرة توسعة الحكم الواقعي لأجل الاحتياط في مقام التشريع. هذه الفكرة يحتاج لتوضيح درس جديد إن شاء الله، سنوضح ذلك في درس قادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.